بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته. وكذلك لا يجوز تغطية رأسه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم الذي مات: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس. ولا يجوز له أن يلبس السراويل ولا يعقد عليها شيئا إلا إزار. وكذلك الكيس الذي فيه المال، قال أحمد: في رجل محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض. ولا يجوز له التطيب ولا تعمد شم الطيب ولا لبس ثوب مطيب، وله شم الفواكه ونبات الصحراء. ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها.
يكفي، نعيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه محظورات الإحرام، وسبق البارحة أن تحدثنا عنها، ونضيف الآن ونكملها لمن لم يكن حاضرا. الإنسان إذا استعد للإحرام ولبس الإزار والرداء ولبى بالحج، سواء بالحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، بعد ذلك لا يجوز له أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات، لأنه قبل أن يحرم كان حلالا له أن يحلق شعره وأن يتطيب وأن يغطي رأسه، لكن بعد أن دخل في الإحرام لا يجوز له أن يعمل من ذلك شيئا. بدأ بقوله: لا يجوز أخذ شيئا من شعره. أنت الآن دخلت في الإحرام، أصبحت محرما، فالشعر لا تأخذ منه شيئا إلا بعد الطواف والسعي إذا كنت متمتعا، إلا من عذر، لقوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يعني من أحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي يبلغ محله يوم العيد، يوم النحر. فإذا جاء يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة، عند ذلك يحلق شعره. كذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، هذه الأظفار، لأن الإنسان عند الاستعداد يتطيب ويتنظف ويزيل ما قد يضره في المستقبل، فله تقليم الأظفار قبل الدخول في الإحرام، فإذا أحرم فلا يجوز له أن يأخذ من أظفاره شيئا. ذكر: إلا إذا أصابه شيء فانكسر ظفره لسبب من الأسباب، فله أن يزيل ذلك لهذا الضرر. وكذلك لا يجوز تغطية رأسه، الرأس لابد أن يكون مكشوفا، وهذا المقصود به للرجال، أما المرأة فلباسها إحرامها كاملا لا يظهر منها شيء، لا وجهها ولا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي مات لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني حاج من الحجاج سقط عن راحلته فتوفي، فسأل الرسول ماذا يصنعون به، فقال: يعني غسلوه وكفنوه، ولكن الكفن لا يأتي على رأسه بل على جسمه فقط، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالملبي عادة رأسه مكشوف، وهذا كله امتثال لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاج جاء تائبا إلى الله تبارك وتعالى، مترفها أو مبتعدا عن الترفه، أي يكون أشعث أغبر، لأنه يطلب المغفرة من الله عز وجل. ولا يجوز له أن يلبس السراويل، يعني المخيط ممنوع، بعد أن تحرم لا تلبس السروال. وذكرنا البارحة أنهم بعض الناس يعملون شيئا اسمه التبان، سروال قصير من هنا، وهو ما يكون مثل هذه الحفايض التي يلبسها الأطفال، فمثل هذا لا يجوز، هو يسمى التبان، فلا يجوز للإنسان أن يعمل له السروال القصير هذا تحت الإزار، وإنما يكون إزارا فقط، ولا يجوز له أن يلبس السراويل. ثم قالوا لا يعقد عليه شيئا إلا الإزار يعني الذي يترد به، وكذلك الكيس الذي فيه المال، يعني الحاجة التي فيها المال التي يحفظ يخشى عليه أن يسقط، يخشى عليه من السرقة أن يؤخذ منه، فهذا لا مانع منه. فمثل هذا الحزام الآن الذي أخذه الإنسان وتكون نقوده فيه، هذا لا يضر لأنه يأخذه من فوق الإزار الذي هو الإزار الذي اتزر به للإحرام. ولا يجوز له التطيب، لأن التطيب للترفه وللراحة، وأنت الآن جائي تائب إلى الله عز وجل، ولا بد أن تكون بهذه الصورة، فلا تتطيب. الطيب المعروف كما نعرفه الآن، لا يجوز إنسان أن يتطيب، هذا كله بعد الإحرام، بعد أن يدخل في الإحرام. ولا تعمد شم الطيب، يعني الطيب لا يتعمد أن يأخذه ويشمه، ولا يتطيب في جسمه ولا في إحرامه، ولا يجوز له أن يتعمد شمه. كلمة التعمد هذا يعني أنه لو جاء يعني الهوى الريح بالرائحة وشممت، هذا لا شيء فيه، لكن المحظور أنت تعمل شيئا من ذلك، أي تتعمد ذلك. ولا لبس ثوب مطيب، ولهذا الإنسان عندما يحرم يجعل الطيب في جسمه ولا يجعله في ثيابه. وله شم الفواكه ونبات الصحراء، يعني بقية الفواكه الأخرى، هذه الأشجار التي ليست يعني طيبا، له أن يشمها. ثم جاء إلى الصيد، ولا يجوز له قتل الصيد. الصيد المقصود به الصيد في البر، فهذا لا يجوز للمحرم أن يقتله ولا أن يعين عليه ولا أن يشير إليه. أي إذا كان رجلا حلالا وأراد أن يصطاد صيدا وهو لم يشاهد ذلك الصيد، وإنسان محرم، لا يجوز لهذا المحرم أن يقول لذلك الرجل انظر الصيد في الجهة الفلانية. إذن لا يقتله بنفسه ولا يشير إليه ولا يساعد عليه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها. وذكرنا لكم البارحة قصة الجثام هذا الذي اصطاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم صيدا، وجاء به يقدمه له كهدية كضيافة، فالرسول لم يقبله منه فتغير وجهه لأنه رد عليه ضيافته، وهذا عيب عند الناس، كون إنسان يقدم لك الضيافة ثم تردها. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف في وجهه ذلك، فقال إننا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني نحن محرمون لا يجوز لنا أكل الصيد، لأنه اصطاده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوجها ولا يزوج غيره، لما في صحيح مسلم. فهذا لا يجوز الإنسان في أثناء إحرامه أنه يعقد لشخص آخر على وليته، أو هو يذهب ويطلب الزواج ويعقد له شخص آخر، ما دام في الإحرام فهذا لا يجوز. ولا يخطب أيضا كما في صحيح مسلم. من الأشياء التي تفسد الحج أيضا، وهي من هذه المحظورات التي سبق ذكرها، الجماع، يعني جماع الرجل أهله وهو محرم، إذا عمل ذلك فسد حجه، وعليه بدنه، وعليه أن يمضي في الفاسد، وعليه أن يقضيه مرة أخرى. يعني إذا ارتكب الإنسان هذا المحظور، يعني المحظورات التي سبق ذكرها كلها ليس فيها شيء يفسد الإحرام، يعني يفسد الحج، وإنما ينقصه ويؤثر عليه، لكن الجماع هذا يفسده، فالله عز وجل نهى عن ذلك. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معناه الجماع، إنسان زوجته معه ويكون محرما، فإذا جامع زوجته وهو محرم أفسد حجه. والله عز وجل يقول في هذه الآية فلا رفث، والرفث فسر بالجماع، والفسوق بجميع المعاصي، يعني لا يجوز للمحرم أن يرتكب المعاصي لا في الحرم ولا في غير الحرم، يعني كونه يعمل ذلك في الحرم أو بعد أن يدخل في الإحرام هذه المعصية يعني أشد من المعصية إذا عملها قبل إحرامه. يعني المعاصي لا تجوز مطلقا، يعني لا يجوز إنسان يرتكب المعاصي وارتكب معصية عليها أن يتوب، لكن ارتكاب المعصية بعد الإحرام أمرها شديد، ارتكاب المعصية في الحرم نفسه هذا أشد وأعظم، لأن الله عز وجل بين على أنه من نوى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. يعني لو نويت وأنت في مكة أن تعمل معصية هذه النية محسوبة عليك وتعاقب عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني ينوي نية فقط فهو يحاسب هذا الحساب الشديد على هذه المعصية الكبيرة، أما إذا عملها فمن باب أولى تكون أكبر وأكبر. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاصي جميعا. لماذا؟ لأنك جئت يا أخي من بلادك تائب من هذه المعاصي وتريد المغفرة من الله عز وجل، فكيف ترتكب المعاصي في هذه الأماكن المقدسة التي جئت تطلب من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فيما مضى في عمرك قبل حجك هذا؟ كذلك أيضا المباشرة، يعني إذا باشر زوجته بشهوة، هذه إذا باشر زوجته بشهوة ولم يعمل الجماع ولكن أنزل هذا عليه بدنه ولكن حجه لا يفسد. هذا الذي أردنا أن نضيفه إلى محظورات الإحرام. فينبغي للحاج إذا دخل في الإحرام أن لا يقرب شيئا من هذه الأشياء التي سمعنا. نعم الفدية.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز له أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، فإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس مخيط فله فعله ويجب عليه الفدية.
يعني كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هو الآن يريد أن يبين، بعض الحجاج يظن أنه إذا أحرم لا يجوز له أن يغتسل مرة أخرى بل يبقى لابس ثياب إحرامه حتى ينتهي من حجه، وهكذا نشاهد بعض الناس يعني يستمر الفترة الطويلة وهو محرم لا يغتسل ولا يغسل أيضا الإحرام، قال الإحرام يتوسخ فلا يغسله ظنا منه أن هذا لا يجوز. فهذا أمر جائز، يعني للحاج أن يغتسل وأن يغسل رأسه، لكن يقول هنا برفق حتى لا يعني يمشط الشعر ويطلع الشعر من رأسه، بل يغسل جسمه ورأسه برفق. وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه يجوز له ذلك كما سمعنا في هذه الآية، يعني فمن كان منكم مريضا، إنسان أصابه المرض أو أصابه أذى في رأسه فاحتاج إلى أن يغطي رأسه، احتاج إلى أن يحلق شعره، فله ذلك وعليه الفدية. الفدية كما سمعنا هو مخير بين ذبح شاة أو صيام أو إطعام، كما في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، أو الإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا يعني الفداء للأذى حينما يحلق رأسه أو يغطيه لحاجة لمرض أصابه. نعم يا أخي. صوتك ما يبلغني. ها؟ ما في ثمن، هذا منصوص عليه الآن. شاة من الذي يجوز أن تذبح في من تكون أضحية، شاة تذبح ما في ثمن. هنا الآية صريحة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه صحابي اسمه كعب بن عجرة، بس خليك تسمع وتسألني وبعدين روح تتحدث مع الآخرين. يعني كعب بن عجرة كان مريضا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة قال: ما كنت أظن أن المرض أو الوجع بلغ بك هذا. جاءه والقمل يتناثر على وجهه من شدة المرض، ثم قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ فهمت هذا؟ شاة الذي تجزي في الأضحية، يعني الضأن 6 أشهر والمعز سنة. فقال: لا، ما عنده شيء. فقال: فصوم 3 أيام، صوم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذن الإنسان الذي احتاج إلى حلق رأسه أو إلى تغطيته لمرض أصابه عليه 1 من هذه 3، يعني هو مخير بينها، هذا أو هذا أو هذا. ثم يجتنب ما نهى الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله كما سبق الحديث عن ذلك، والفسوق وهي المعاصي كلها. الفسوق المعاصي كلها: الكذب والنميمة، الغيبة، أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها معاصي يجب على الحاج أن يتجنبها قبل أن يدخل في الإحرام وبعد أن يدخل في الإحرام، لأن كل مسلم منهي عن هذه المعاصي وأنه لا يجوز له أن يرتكبها. فإذا كان في الإحرام هذا ذنبها أعظم، فيجب على الحاج أن يتجنب هذه المعاصي جميعا. لأن الآية: الحج أشهر معلومات، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، اللي هي شوال والقعدة وعشر للحجة، أو أكثر من العشر، لأن 3 أيام كلها فيها أعمال الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث عرفنا تفسيره، يعني أن يأتي الرجل أهله زوجته، هي حلال له قبل أن يحرم، وبعد أن يفسخ الإحرام هي حلال له، لكن في هذه الفترة المحددة بعد أن تدخل في الإحرام وهي كذلك محرمة لا يجوز لك أن تعمل معها شيئا. ليس المقصود بالرفث أنه يأتي الزنا، الزنا هذا حرام مطلقا، ما هي كلام يعني، لكن الآن أهله اللي هي حلال له في هذه الحالة لا يجوز له أن يجامعها، فإذا عمل ذلك أفسد حجه كما سمعنا. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق، والفسوق جميع المعاصي كما سمعتم: الكذب والغيبة والنميمة. الربا يا أخوة ترنوا من أكبر الذنوب، الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا أدخل على الناس وغرق كثير من الناس فيه، وأدخلوه باسم شيء محبب للناس فيسموه الفائدة. الفائدة، الإنسان يرغب في الفائدة، ما هي هذه الفائدة؟ إذا كان 5%، 1%، 10%، هذا ربا صريح لا شبهة فيه مطلقا. فكونك تضع مالك في البنك وتأخذ عليه هذا المبلغ 1% أو 10% أو 5%، هذا ربا صريح كما سمعتم هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم الله عز وجل قال في هذه الآية بعدها: فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الله ورسوله؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة، لأنها ربا، وهذا الربا حرام، وكل لحم نبت من حرام النار أولى به. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. أنا سأسمع سؤالك، خليني أكمل. فهذه المعاملة يجب على المسلمين أن يتجنبوها، والله عز وجل أباح البيع والشراء. قال المشركون الذين كانوا يرابون: إنما البيع مثل الربا. فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال، تبيع وتشري لعلك تكسب، يعني ما هو 10%، حينما تشتغل ب100 لعلك تكسب يعني 50، هذا حلال. لكن الربا 1 حرام عليك، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. أيضا ينبغي أن لا تكون النفقة التي حيينا بها من الربا، هذه المشكلة الكبيرة، لأن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تكون النفقة حلال، وأن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في حجه. ولهذا إذا كان الرجل عنده المال الحرام كما جاء في الحديث ووضع رجله في الغرز، يعني غرز دابة الآن في السيارة، وقال لبيك لبيك اللهم لبيك، يرد عليه لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وسعيك يعني ليس مبرور، بل هو يعني ما 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 ايش اللي هو الحديث، نعم. فالشاهد من هذا ان الحديث فيه على انه اذا لبى الملبي وقال لبيك اللهم لبيك يرد عليه بهذا الرد، نفقتك حرام وسعيك يعني غير مشكور. ثم ذكر في الحديث ان الرجل يسافر ويطيل السفر اشعث اغبر، يمد يده يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المكاسب الخبيثة، ولا يؤكل أهله وأسرته بهذه المكاسب الخبيثة، ولا يستعملها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا هذه النفقة من الربا ليست بطيبة، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. الآن نحن ما احنا في فتاوى للبيع بالتقسيط وما يدخل في هذا الجانب، نحن الآن نتكلم في الحج، ونتكلم في ما ينبغي أن يعمله الحاج وأن يتجنبه. والذي يريد أن يسأل في هذه الأشياء الفقهاء موجودين الذين يفتون في هذه القضايا، لأن الأخ يسأل عن التقسيط وعن الأمور الأخرى، ونحن الآن ما احنا في بيع وشراء، نحن الآن نبين الأشياء التي لا يجوز للحاج أن يرتكبها في حجه، في حجه وفي غير حجه. نعم. ايش اللي باقي علينا؟ الله تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا انه يتغلظ الذنب ويتاكد اجتنابه، وليست المعصيه في الاحرام كالمعصيه في غيره، وكذلك الحرم ليست فيه كالمعصيه في غيره.
يعني يقول ان المعصيه هي حرام مطلقا، لكنها في حال الإحرام تكون مغلظة، فيجب على المسلم أن يتجنبها. وليست المعصية يقول في الإحرام كالمعصية في غيره، يعني أنت قبل أن تحرم ارتكبت معصية، ثم بعد أن أحرمت ارتكبت هذه المعصية، إثمك على هذه المعصية وأنت محرم أشد من إثمك في تلك المعصية قبل الإحرام. هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، كله محرم، لكن هذا أشد تحريما. كذلك الحرم ليست فيه المعصية كغيره، يعني المعصية في غير الحرم معصية يعاقب عليها صاحبها، لكن في الحرم أشد من ذلك، بل كما سمعتم الآية: ومن يريد، يعني من ينوي نية، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من عذاب شديد. فالنية نفسها إذا نويت بالمعصية تحاسب عليها، مع أنك في غير الحرم إذا نويت أن تعمل معصية ثم تركتها، فإن تركتها لله كتبت لك حسنة، وإن تركتها ولم تعملها ولكن ليس يعني قصدك خوفا من الله عز وجل تكتب عليك معصية، بل إذا ارتكبتها تكتب عليك معصية، أما إذا نويت ولم تعملها فتكتب لك حسنة، إذا ارتكبتها كتبت عليك سيئة واحدة. الله يقول في الحسنات: الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فبسيئة مثلها، يعني من ارتكب سيئة يعاقب على تلك السيئة وحدها، ومن عمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. إذن المعصية في الحرم ليست كغيره، حينما ترتكب معصية وأنت في الحرم يعني إثمك أعظم. نعم. ويجتنب
أنا رحمه الله تعالى: ويجتنب الجدال وهو مماراة صاحبك حتى تغضبه، ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع. واحتج أحمد رحمه الله بأن شريحا إذا أحرم كأنه حية صماء.
الله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المقصود بالجدال الذي يحدث أو يصل إلى المخاصمة. أما كونه نقاش للوصول إلى الحق في قضية معينة فهذا لا يدخل في هذا. لكن الجدال الذي يجادل ويماري صاحبه حتى يغضبه ويصل إلى هذه الدرجة، هذا هو المنهي عنه في الحج. أنا أسمعك إن شاء الله. هذا هو المنهي عنه في الحج، ولا جدال في الحج، يعني لا جدال لا ممارات بحيث أنك تجادل الآخرين حتى تغضبهم، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يعمله. لأنه يقول أيضا ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع، يعني الإنسان هو أصل محاسب على كل كلمة يقولها إما له وإما عليه. الله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي لكل منا أن يعلم أن معه ملك عن يمينه والآخر عن يساره، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. الكلام الذي تتحدث به ليس هكذا أنت حر فيه تتكلم بما تشاء، هو يسجل عليك، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فينبغي للمسلم أن لا يتكلم إلا بخير، لأنك كأنك تملي على كاتب، لأنك إذا تكلمت بالخير، الخير قراءة القرآن، التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل، هذه كلها أعمال الخير فتتحدث بها. أمور الأخرى اللي هي الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، هذه كلها من الأعمال السيئة، فهذه تسجل وهذه تسجل. من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن المسلم إذا ارتكب معصية الملك الذي هو مكلف بكتابتها لا يستعجل في الكتابة، بل يقول له الذي على اليمين أمهل انتظر لعله يتوب لعله يرجع. إذا صمم واستمر على هذه المعصية سجلت عليه سيئة واحدة، إذا ترك قد تكتب له حسنة إذا ترك خوفا من الله عز وجل. أما الحسنة فالملك الذي يكتب الحسنات يبادر، وقت ما تعمل هذه الحسنة تسجل لك في نفس اللحظة، وهذا من فضل الله على عباده. الإنسان أكثر شيء جدل كما قال الله عز وجل عنه في كتابه، يأتي يوم القيامة كل واحد منا له صحيفة فيها حسنات وفيها سيئات، فلما يشاهد هذا الإنسان السيئات في ذاك المكان الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يجادل وينكر أنه ما عمل هذه المعاصي اللي مسجلة عليه، الله عز وجل يعذر إليه ويقول له هل ظلمك كتبتي؟ قال يدعي عليهم يقول نعم ظلموني، كتبوا علي هذه الأشياء أنا ما عملتها. فالله عز وجل يقول له هل رأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ أنت الملك هذا البعيد عنك ما تقبل شهادته، لكن نبعث عليك شهيد من نفسك، فيقول نعم، فيختم الله على فيه. فالله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يطلق لسانه هذا الذي كان يتكلم ثم منعه الله عز وجل من الكلام حتى نطقت الجوارح وشهدت، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كنت تعلم على أنه لا يفوت شيء بل كله مسجل والشاهد عليك من نفسك، لو دخلت في غرفة وقفلت الباب وارتكبت أي معصية من المعاصي الشاهد موجود معك، إن قبلت شهادة الملك فهذا هو المطلوب وهم كرام كاتبين ما يظلمون أحد، وإن لم تقبلهم فأعضاؤك تشهد عليك. إذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم أن يكون على حذر دائما من نفسه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يضيع أحدا ولا يظلم أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة. هنا المؤلف يقول ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع. الكلام الذي ذكرناه هذا يضر، يعني ارتكاب المعاصي، الكذب، الغيبة، النميمة، هذا يضر. لكن قد يكون هناك كلام لا يضر لكنه لا ينفعك بشيء. أنت الآن حججت، تركت أهلك ومالك وجيت لهذه الديار المقدسة، تطلب المغفرة من الله عز وجل وتطلب الزيادة في الحسنات. أنت الآن من المغرب إلى العشاء مثلا أنت في المسجد، لماذا نجتمع ونتحدث في أمور أخرى؟ فعل كذا ولا ما فعلت كذا، ما فتحت دكان، ما سويت كذا، ما سويت كذا. هذا له وقت غير هذا. هذه الفترة القصيرة الوجيزة استعملها فيما ينفعك. خذ مصحف اقرأ القرآن، إذا كنت ما تقرأ تسبيح وتحميد وتكبير، هذا كله مباح للإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة، يعني في اليوم يكسب 1000 حسنة؟ فقالوا كيف يكسب 1000 حسنة؟ 1000 كثير. قال يسبح 100 تسبيحة، 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فانظر أنك أو جرب 100 تسبيحة كم تأخذ منك؟ ما تأخذ منك 5 دقائق 100 تسبيحة. فبدل ما تضيع وقتك في الأمور التي لا أثر أو لا قيمة لها أو لا نفع فيها كما يقول المؤلف، ينبغي أن تستغلها فيما ينفعك، لا سيما الحاج. أنتم الآن كلكم حجاج، ما أشوف من هنا النادر، يعني واحد واحد. أنت جاي من تلك البلاد، ماذا تريد؟ تريد العفو والمغفرة من الله عز وجل، وتريد الزيادة في الحسنات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. شوف هذه البشرى العظيمة، من حج ولم يرفث، الرفث كما سمعنا إذا كانت زوجته معه يجامعها يفسد حجه، ولم يفسق، لم يرتكب المعاصي، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة وكل المعاصي. كلنا بحمد الله وإن كنا بعضنا عوام نعرف المعصية، كل واحد منا يعرف الصواب يعرف الخطأ، ما في واحد جاهل يعني يجهل أنه إذا ضرب فلان أو أخذ مال فلان أو كذب على فلان أو اغتاب فلان، كل واحد يعلم أن هذا ما يجوز وأن هذه معصية. فالشاهد على أن الحاج عليه أن يغتنم هذه الفرصة. أنت ما عندك شغل، يعني احنا أهل السكان هنا قد يرجع لبيته وعنده عمل، عنده أولاد، عنده، لكن أنت ما عندك شغل، أهلك وأولادك ومالك تركتهم في تلك البلاد، جئت بنفسك من الفندق الذي تسكن فيه إلى هذا المسجد النبوي، اغتنم هذه الفرصة. وكل الحج زمن محدود، يعني ما يتجاوز شهر من حين خروجك من بيتك إلى أن تعود. إذن هذا الشهر اغتنمه في الخير، اغتنمه في زيادة الحسنات، لا تضيع وقتك بالأخبار التي لا قيمة لها، أما التي تضر هذا من باب أولى. فهو يقول المؤلف، وهذه نصيحة يقدمها للحاج، ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع. كلام الذي فاضي لا قيمة له، هو لا يضرك لكن لا ينفعك، إذا مثل هذا تتركه وتأخذ بالكلام الذي يفيدك. ثم يقول هنا احتج الإمام أحمد بأن شريح وهو من التابعين ومن القضاة المعروفين المشهورين من العلماء، يقول إذا أحرم كأنه حي صم، تعرفون الحي الصم خلاص ما يتكلم إلا إما تلاوة كتاب الله أو التسبيح أو التحميد أو التكبير، أما الكلام الذي لا قيمة له فهو لا يتحدث به ولا يتكلم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه.
يعني هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الأعمال المطلوبة منه. وهو الآن يقول إن لبس، يعني سمعنا الآن أنه لا يجوز له أن يلبس، يعني لا يلبس المخيط، ولا يجوز له أن يتطيب ولا أن يغطي رأسه، إذا فعل ذلك فعليه فدية، لكن عمل ذلك ناسيا، لكن حينما يتذكر مباشرة يرجع إلى ما هو عليه. غطيت رأسك وتذكرت على طول تشيل هذا على رأسك، فهذا لا شيء فيه. نعم وفدية
قال رحمه الله تعالى وفدية الأذى إذا وجد سببها في غير الحرم جاز ذبحها وتفرقتها في المكان الذي وجد السبب فيه.
يعني هذا يريد بين الحكم لأن في أشياء إذا أخطأ فيها الإنسان وصار عليه فيها شيء عليه دم عليه صدقة تكون لفقراء الحرم، لكن الفدية هذه التي هي لحلق الرأس أو لتقليم الأظفار أو للتغطية حينما مرض أو أصابه شيء إذا دخل في الإحرام ثم أصابه ذلك قبل أن يصل الحرم وهو في الطريق فله أن يأتي بهذه الفدية في المكان الذي أصابه المرض فيه، مو شرط يبقى حتى يروح إلى مكة، أنت في الطريق أصبت بهذا المرض بقيت في هذا المكان بعد إحرامك، إذن عليك هنا الفدية اللي هي فدية الأذى. ودليلها حديث كعب بن عجرة هذا الذي سمعنا، لأنه كان في غزوة الحديبية، وغزوة الحديبية صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، فهذا الرجل بلغ به المرض إلى هذه الحالة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أتجد شاة؟ قال لا، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فين عمل هذا؟ في الحديبية. ما هو شرط أن يحملها، هذه ليست لأهل الحرم لفقراء الحرم، إنما هذه في المكان الذي يصاب فيه الصوم هو في نفسه. الصدقة 6 المساكين أو الشاة يوزع هذا على الفقراء الموجودين في المكان الذي هو فيه، وهو يقول إذا وجد سببها ففي المكان الذي يأتيه السبب ذلك عليه الفدية أن يعملها في هذا، أن يعملها في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا وصل إلى مكة فمن حين يدخل من أنصاب الحرم فليحذر من المعاصي، وقد قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
فإذا وصل إلى مكة يقول فمن حين يدخل من أنصاب الحرم، يعني من العلامات التي تدل على حدود الحرم، الآن في حدود للحرم من جميع الجهات، وما في داخل هذا الحرم الله عز وجل حرم الصيد على الصيد، حرم على المسلم أن ينفر صيده صيد الحرم أو أن يقطع شجره، يعني الشجر له حرمته وكذلك الطير له حرمته، فلا يجوز للمسلم أن يعمل شيئا في داخل الحرم. فهو يقول إذا وصل أنصاب الحرم يعني العلامات فليحذر من المعاصي كلها، هو ينبغي عليه أن يحذر من المعاصي قبل ذلك، يعني قبل ذلك يحرم من المعاصي، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، وخير الخطائين التوابون، فمن ارتكب معصية والإنسان ليس بمعصوم فعليه أن يتوب إلى الله، والله عز وجل يقبل توبته. وسنتحدث عن شروط التوبة وقد سبق الحديث عنها أيضا. يقول فليحذر من المعاصي، فقد قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني حينما تدخل الحرم تبتعد عن كل شيء حتى النية، لا تنوي أن ترتكب معصية في الحرم، فإذا نويت سجلت عليك. أما في الخارج إذا نويت معصية ولم تعملها لا يكتب عليك شيئا. نعم يا أخي. هذا قبلك الأخ كان من أول يسأل. طالب خلاص. طيب. كثير من الحجاج يظن أو يظنون جميعا إلا ما شاء الله أنه إذا لبس الإزار والرداء صار محرما، والإحرام ليس هذا، الإحرام هو النية، النية في الدخول في النسك. فحينما يقال للشخص وأنت في الفندق اغتسل وتنظف وتطيب والبس الإزار والرداء، هذا ليس معناه إحرام، هذا ينبغي للمسلم أن يفهم أن هذا ليس إحراما، الإحرام هو النية في الدخول في النسك، فأنت عملك هذا هو استعداد، فإذا وصلت الميقات عند ذلك تنوي الدخول في النسك ثم تلبي بالحج بالعمرة قارن متمتع بالذي تريد. فهم مفهوم هذا؟ إذن على الإنسان أن يفهم أنه كونه يلبس الرداء والإزار هذا لا يسمى إحراما، وإنما هذا هو استعداد، لكن إذا وصلت الميقات عند ذلك تنوي الدخول في النسك، فكونك هناك تلبس هذا الإحرام وتنوي بالنسك هنا دخلت في الإحرام، أما هذا لا يسمى إحراما، هذا يسمى استعداد. ثم تذكر أنت شيء تقول من مكة، من لحظة شوية، هذا يتحدث عن يوم التروية، يوم التروية يوم 8 يوم الحج بشهر الحجة. قلنا على أن الإنسان الذي يذهب متمتع يذهب بعمرة يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا مثل ما كان قبل أن يدخل في الإحرام، يعني أنت الآن حلال، كل شيء يباح لك. إذا دخلت في الإحرام ونويت الدخول في الإحرام حرم عليك كل شيء كان حلال لك، مفهوم هذا؟ إذا وصلت وطفت وسعيت وقصرت أو حلقت، لأن هذه أركان العمرة، يعني الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، التقصير أو الحلق، إذا عملت ذلك انتهت عمرتك. ثم بعد ذلك تعود إلى ما كنت عليه حلالا، تلبس الثياب، تغطي رأسك، تتطيب، من كانت زوجته معه أصبحت حلالا له، إذن أصبحت كأنك في المدينة قبل أن تدخل في الإحرام. إذا جاء يوم 8، يعني افرض أنك وصلت في أول الشهر وبقيت في مكة 5 أيام 6 أيام، بعد أن قضيت عمرتك تصير حلالا في هذه الفترة كلها، كلما كان حلالا لك سابقا أصبح حلالا لك مرة أخرى، كلما حرم عليك في أثناء الإحرام ترجع ويكون حلالا لك. إذا جاء يوم 8، الذي عمل هذا العمل جاء بالعمرة وطاف وسعى وفك الإحرام، الآن يحرم بالحج. ماذا يصنع؟ مثل ما صنعت هنا، تغتسل وتتطيب وتتنظف وتلبس ثياب الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، لأنك من هنا قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، انتهت العمرة خلاص ما بقيت عليك عمرة، بقي عليك الحج، فتقول لبيك اللهم حجا. إذن الإحرام من مكة هو بهذا النسك، يعني تحرم مرة أخرى. لكن القارن بين الحج والعمرة أو المفرد، هذا يطوف ولو سعى أيضا لا يفك الإحرام بل يبقى محرما، فهذا ما يحتاج يحرم من جديد، هو محرم يبقى على إحرامه. طيب الحاج يقول يعني هو في بعثة، يعني مع مطوفين، يقول ما يروحوا بنا يوم 8 وإنما يأخذون يوم 9 إلى عرفات، هذا السؤال. والجواب هذا لا نقص عليه في الحج، هذا الأمر جائز ما في إشكال، لكن نحن نتحدث ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يوم 8 انتقل من مكة إلى منى، فإذا كان الأمر بحريتك أنت، ما أنت مرتبط، فلك أن تذهب في هذا اليوم. إذا لم تذهب إلا يوم 9 فهذا لا يضر الحج كامل ولا عليك نقص فيه مطلقا، لأن المبيت سنة، المبيت سنة، من تركه لا شيء عليه. لو أن الحاج لم يأتي إلى عرفات إلا يوم عرفة، لم يأتي إلا في الليل، ثم وقف كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، من وقف يعني في هذه الأماكن ساعة من نهار ثم أدرك الحجاج في مزدلفة فقد تم حجه، إذن أنت لا ضير عليك في ذلك ولا ضرر في هذا. سؤال الأخ، بس ما نريد نطول ما لسنا ندرس الدرس. ها؟ الحاج يقول إذا مات إنسان هو تارك للصلاة هل يحج عنه؟ هذا السؤال. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأنا أسأل الآن الذي سألني، هل الكافر له حج؟ ما له حج. الآن الكافر تقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدخل في الإسلام، وبعدما تدخل في الإسلام تقوم بأركان الإسلام. فإذا كان الأمر كذلك والرسول يقول هذا الحديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، فإذا كان كافرا ما يصح الحج عنه ولا ينفعه، لأنه ترك الأساس، ترك الإسلام. هذا ما نستطيع هذا ما يدخل في الكلام الذي سمعته من ترك الصلاة فقد كفر، هذا ما تركها، هذا يصلي لكن تقول يترك لعله يتوب. فين وصلنا؟ ويحرم عليه، أيوة،
قال رحمه الله تعالى: ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه ولا يأخذ شيئا من ورق شجره.
الآن نتكلم عن الحرم، حرمة الحرم. الحرم هو مكة فقط، بل حدود الحرم. يقول يحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره، والمقصود به الشجر الذي نبت بنفسه. أما الذين يشتغلون في مكة وعندهم المزارع يزرعون فيها الأشياء التي تزرع، فهذا لا يدخل في هذا، وإنما المقصود بالشجر الذي ينبت من نفسه، شجر الموجود في الجبال في الصحاري الموجودة، فهذا لا يجوز لأحد أن يقطع منه شيئا. ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه، الشيء الذي ينبت بنفسه هذا لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه. وهذا مما يدل على حرمة هذا البيت، فكيف بمن سفك فيه الدم أو ارتكب فيه المعاصي؟ كيف يكون وزره؟ إذا كان الطير لا يجوز أن تنفره منه، والشجر لا يجوز أن تقطعه، فكيف بإنسان يسول له الشيطان ويلبس عليه ثم يأتي ويرتكب تلك المعاصي في الحرم؟ هذا من أكبر الذنوب، من أكبر المعاصي. فيجب على المسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يرجع إلى الكتاب والسنة، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. فيه ابن عباس رضي الله عنه، يعني حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الأشياء، الشجر والحشيش، فابن عباس قال: إلا الإذخر، إذخر شجر معروف، فإنهم يأخذونه للموتاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر، هو ينبت بنفسه فهذا مستثنى، أما ما عدا ذلك فهو حرام، لا يجوز لمسلم أن يقطع شجرا ولا حشيشا ولا شيء نبت بنفسه في داخل الحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب له الاغتسال لدخول مكة، ويدخلها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك.
هو الآن يعبر بالاستحباب، ما يعبر بالوجوب، يعني يقول يستحب له للحاج إذا وصل مكة أن يغتسل لدخول مكة، والمقصود به أن يتنظف. والاغتسال كما عرفنا يغتسل بالماء العادي، ولا يغتسل بالصابون ولا بأي شيء فيه رائحة، ويدخلها نهارا لأن الرسول فعل ذلك، فهذا سنة، ليس هناك حرج على المسلم أن يدخل ليلا، فإذا استطعت أن تدخل نهارا فهذا هو المطلوب، ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفعله. فهو لم يوجب على الحاج أن يدخل نهارا، بل هذا فعله الذي صادف حينما دخل مكة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار الرسول، كل شيء يفعله الرسول يفعله، يعني سواء كان من الأمور المشروعة التي ينبغي المسلم أن يعملها أو من الأشياء العادية، لا، يعني لو كان شيئا عاديا هو يتبعه ويعمل. كل الأماكن اللي يعرف أن الرسول مشى فيها يروح يمشي فيها، وهذا كله يعني من الحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يلزم. إذن إن تمكنت من الدخول نهارا فهذا لا شيء فيه وهو طيب، وإن لم يكن فلا حرج. نعم يا أخي. ما يريد يغتسل؟ هو الاغتسال عادي، يعني الآن يشوف يا أخي، حينما يقول المؤلف يعني للحاج أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، هذا معنى ليس واجبا عليه أن يعمل ذلك، هو إن أراد يعمل ذلك، وإن لم يريد فلا شيء فيه. هو هذا، وهذا من باب الشفقة على الحاج، لأنه مقابل لسفر، مقابل لحر، مقابل لأمور أخرى، فهو يستحب له أن يعمل مثل هذه الأشياء، إن استطاع أن يعملها وأراد أن يعملها يعملها، وإلا فلا شيء عليه. يعني ما هي أمور واجبة على الحاج أن يعملها وإذا لم يعملها نقص حجه؟ لا. نعم. يعني زوجتك، يعني زوجتك عندها مال، والسؤال هل يجوز لك تأخذ من مالها أو لا؟ نعم. طيب طيب، الحاج يسأل يقول: إنسان قد يسافر للحج عنده مال قد لا يكفيه، ولكن زوجته معه وعندها مال، فهل يجوز له أن يأخذ منها أو لا؟ هكذا السؤال. المال من أخيها، لكنه أصبح هذا المال لها، لأنها تملكه الآن وتتصرف فيه، على أنها ترده. يعني أي واحد يسافر، أي واحد يسافر مع رفقة من الرفقة ونقصت عليه نقود، وطلب من زميل هذا الذي مسافر معه، أليس له أن يعطيه ويعيد له هذه الفلوس إذا رجع لبلاده؟ هكذا. إذن هذه أعطاها أخوها قرض، أعطاها مال تحج منه، ثم إذا رجعت تعيده إليه. أنت الآن معها، إذا احتجت تأخذ من هذا المال الذي عنده، إذا رجعت تعيد هذا المال لصاحبه. لا فيش، ما في شيء أبدا. وإن واحد أعطاك مالا تبرع به فلا شيء في ذلك، هذا كله جائز، سواء كانت الزوجة أو غير الزوجة. بدي أسألك، يعني غسل الجنابة كيف هو؟ يعني غسل الجنابة يختلف عن اغتسال الإنسان جسمه كله؟ يختلف ولا هو واحد؟ الحاج يسأل، لحظة يا شيخ، لحظة، جزاك الله خير، أنت هنا موجود، أنت هنا لك حاجة تسألني بعدين. طيب طيب، جزاك الله خير. الحاج يسأل يقول: الاغتسال، لما سمع المؤلف يقول يغتسل، يعني يغتسل مثل غسل الجنابة ولا غسل عادي؟ غسل الجنابة والغسل العادي ترى ما فيه فرق، لأن المطلوب من الإنسان أن يعمم الماء على جسمه كله، هذا هو المطلوب. لأن الغسل الجنابة، غسل الجنابة الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ثم يتوضأ، يعني يغسل، اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، خلاص، يعني يستنجي ثم يغسل أعضاء، يعني وجهه وذراعيه، ثم يقوم ويفيض الماء على جسمه كله. أنت تعمل هذا، كلمة حك ظهره الآن سبق لنا وقال أنه يغسل رأسه برفق، ما يشد بقوة حتى يطلع الشعر. إذا كان في جسمك شعر مثلا، يعني تمسح الشعر هذا، اغتسل غسل عادي يا أخي، خلاص. نعم. الحزام، الحزام الذي فيه النقود، على الإحرام حتى لا يسقط الإحرام، يعني تربط عليه بشيء، يعني عندك حزام تسميه حزام ولا ماذا تسميه؟ هذا لا شيء فيه، الحزام الذي يربط به، يعني فيه نقود، النقود اللي هي نقود الذي معه ويربط به على نفس الإزار، هذا لا شيء فيه. ولأن كلمة الخيط هذا الموجود فيه ليس ما يعني الخيط الممنوع، المخيط هو الذي يحيط بالجسم. لو سمحتم نستمر وبعدين الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، بعد الأذان استريح. لو مشينا معكم توقفنا عن الدرس، وفي ناس يستفيدون من الكلام الذي يسمعونه، الذي يصير عنده مشكلة ما فهمها يحفظها، إذا انتهينا يسأل عنها. أنت عندك كلمة وهذا كلمة وهذا كلمة، تفضل هات الكلمة هذه. يعني ينزل بنفسه بنفسه، أنت لا تجور عليه، لا تشد عليه حتى يطلع، ما في شيء ما في شيء ما في شيء، المهم أنك أنت لا تنتفي الشعر هذا، ما في شيء.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب له أن يدخلها من أعلاها وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهمنا أن هذا كله من باب الاستحباب، إن استطاع أن يدخل مكة من أعلاها، وإن لم يستطع من الأسفل من الجنوب من أي مكان يجوز. وهذا بس يعني يقول هذا الكلام لأن الرسول دخل من هذا المكان.
قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا.
يعني هذه من الأشياء المستحبة، إذا استطاع الإنسان أن يحفظها ويدعو بها فيدعو بها، وإن لم يستطع يدعو بما يتيسر. للإنسان أول ما يشاهد البيت، لا سيما الشخص الذي أول مرة يحج ولا شاهد الكعبة، حينما يشاهدها له أن يقول مثل هذا الكلام ويدعو به، لأن هذا شيء طيب. إن استطاع يقول هذا الكلام: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، هو له مهابة، فينبغي للإنسان أن يقول مثل ذلك القول. إن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي يستطيعه من الدعاء يقوله.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل فأول ما يبدأ به الطواف، طواف العمرة، ويستحب الاطباع في هذا الطواف الأول، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
هذا تكرر السؤال عنه من الإخوان. حينما تدخل مكة أول عمل تبدأ به الطواف بالبيت، أنت جئت للعمرة أولا، إذا كنت محرم بالعمرة، كنت محرم بالحج قارنا أو مفردا، أول عمل يبدأ به الإنسان حينما يدخل مكة، حينما يدخل البيت، حينما يدخل هذا المسجد مسجد الكعبة، أول شيء يبدأ به الطواف، يطوف بالبيت. والطواف سبعة أشواط، سواء كانت للعمرة أو كانت للحج أو كانت تطوعا، حتى الإنسان أنه إذا انتهى من عمرته وأصبح حلالا في الفترة هذه قبل أن يأتي موعد الحج، إذا أراد أن يطوف ما في مانع. لكن هنا الطواف في هذه الفترة هو تطوع، ما في سعي معه، لكن الأولى أن لا يطوف. لماذا؟ حتى لا يضيق على الناس. أنت قد طفت وسعيت وانتهيت، فأنت لا تضيق على الناس بالطواف لأن زحمة، يعني الأمة كما تعرفون ذلك، فلا ينبغي أن يضيق على الناس في شيء تطوع وهو قد أدى الواجب الذي عليه. يقول هنا: هذا الطواف طواف العمرة للمعتمر، يستحب الاطباع في الطواف الأول. الآن يقول الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، يعني تجعل الرداء هنا والطرف على الأيسر، يعني يكون هذا بارز وهذا مغطى. هذا الطواف الذي يعمله الإنسان هو الذي فيه الرمل، يعني في الثلاث الأشواط الأولى. إذا انتهى من الثلاث الأشواط الأولى لا مانع أن يرجع أو يعيد الإحرام على جسمه، فهذا هو الاطباع. الاطباع عرفنا، لأن كثير من الحجاج يستمر مطبع في جميع أوقات الحج، يعني تجده دائما هو لابس بهذا الشكل، تحت جنبه الأيمن وأطرافه على جنبه الأيسر، فهذا هو في الطواف الأول فقط. وكذلك الرمل، يعني الذي هو يعني عدم ما هو الجري، لأنه ما يستطيع مع الزحمة الآن يلا تمشي بنفسك. هذا كان في طواف القدوم الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يبين لنا من أين يبدأ الشوط وأين ينتهي السبع الأشواط، أين يبدأ الحاج وأين ينتهي، أي الشوط الواحد من فين تبدأ وفين تنتهي حتى يعد لك شوطا. نسمع القراءة.
قال رحمه الله تعالى: ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، وإن شاء استلمه فقبل يده وإلا أشار إليه لقول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك.
نسمع لكلام عمر حتى يعرف المسلم التوحيد الصحيح، لأن هذه مشاعر، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن يبين لنا من أين تبدأ الطواف، تأتي وتستقبل الحجر الأسود، من هذا المكان يبدأ، وتجعل الكعبة عن يسارك، يعني الكعبة عن اليسار. يقول يبدأ يستلم الحجر الأسود، لكن إذا لم تستطيع أن تستلم الحجر الأسود، هل هذا لازم عليك، واجب عليك، لا يتم حجك إلا بذلك؟ لا، إن تمكنت بيسر وسهولة واستلمت الحجر الحمد لله، وإن لم تستطع فتشير إليه كما قال المؤلف هنا ويقبله، ويبتدي من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، وإن شاء استلمه فقبل يده، يعني إن لم يكن باليد، وإلا أشار إليه، يعني الأمر لا حرج فيه ولا ضيق فيها على المسلم. كثير من الحجاج يديهم يزاحم، يعني يهلك نفسه ويهلك الآخرين من أجل أن يستلم الحجر الأسود، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. الناس فيهم ضعفاء، فيهم مساكين لا يستطيعون المزاحمة، فينبغي للحاج أن تكون عنده رحمة. أنت جيت تريد مغفرة، تريد ثواب من الله عز وجل، فالضعيف هذا المسكين تساعده، ما تأتي تضيق عليه. فينبغي للمسلم أن يأخذ الأيسر، إن تيسر لك الاستلام بسهولة بدون مزاحمة بدون تضيق على الناس الحمد لله، تقبل الحجر، ثم سيأتينا حجر آخر أو حجار أخرى، يعني هذا الحجر الآن نقبله ونطيبه، وتأتينا حجار أخرى نرميها، حتى يفهم المسلم الفرق، ما الفرق بين هذا الحجر وذاك الحجر، لماذا هذا تطيبه وتقبله والثاني الحجر الذي في الجمرات ترميه، لماذا؟ هذا هو متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا كلام عمر، نسمع كلام عمر، يقول عمر جاء ويقبل الحجر، قبله، يقول إني أعلم لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضرني إن تركت التقبيل، ولا تنفعني إن قبلتك، كله سواء، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فأنا متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا نأتي للجمرات يوم العيد، نبدأ بجمرة العقبة، اليوم الثاني الجمرات الثلاث كلها، الجمرة الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، ماذا نصنع معها؟ نأتي بالحجار ونرميها، هذا حجر وهذا حجر، هذا تقبله وتكرمه وتطيبه، وذاك حجر ترميه، هذا كله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا فعلينا أن نتبعه في ذلك. وذكروا في السبب، يعني رمي الجمرات الثلاث هذه، أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الغلام؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا هو البلاء العظيم، الابتلاء أن تؤمر بذبح ابنك. فإبراهيم عليه السلام امتثل ذلك الأمر، هو رأى رؤيا، ولكن رؤيا الأنبياء حق. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نذكر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقول مثل ما يقول، ثم يسأل لي الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، وهي قول المسلم بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك حلت له شفاعتي. فهذا أمر خفيف على الإنسان وينال هذا الأجر العظيم. ما أدري نبدأ بالأسئلة أو نكمل. أنا كنا في ذكرنا أن قصة يعني رمي الجمرات أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه وهي رؤية أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونادينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، ثم جاء الفرج من الله عز وجل. أولا كان إبليس كلما أضيع الولد وأراد أن يذبحه جاء وقالوا لماذا تعمل ذلك، لماذا تذبح ابنك، فيرميه ثم ينتقل للمكان الثاني فيتابعه فيرميه وهكذا للمكان الثالث فيرميه. فهذه صارت سنة إبراهيم عليه السلام بأن العمل هذا الذي عمله، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث بملة إبراهيم عليه السلام، فالحجاج يعملون هذا لهذه السنة، كما أنه سيأتينا في السعي بين الصفا والمروة، كذلك أم إسماعيل حينما ذهب الماء الذي معها فصارت تذهب من المروة إلى الصفا للبحث هل تجد أحدا حتى يغيثها، وهذا صار سنة. نكتفي بهذا في الكتاب ونعود الآن إلى هذه الأسئلة.